الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل التعليق على كتاب التوحيد من الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، وما نزال في باب فضل لا إله إلا الله. وكنا قرأنا في الدرس الماضي حديث أنس عند الإمام أبي يعلى. نعم، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الوادعي رحمه الله تعالى: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا وكيع،
وهو ابن الجراح الإمام الجليل رحمه الله، يقول الإمام أحمد: ما رأيت أحدا أوعى للعلم ولا أحفظ من وكيع، ما رأيت أحدا أوعى للعلم ولا أحفظ من وكيع. وقد تقدم أنه محدث، وأن أباه الجراح بن مليح الرعاسي أيضا محدث، وله أولاد محدثون وهم سفيان ومليح وعبيد وأحمد، أربعة أولاد كلهم محدثون: سفيان بن وكيع ومليح وعبيد وأحمد. جاء إليه رجل كما في طبقات الحنابلة فقال له: إني أمت إليك بحرمة، إني أمت إليك بحرمة، يعني بيني وبينك علاقة تقتضي أن لي عليك حقا. قال: وما حرمتك؟ قال: كنت تكتب من محبرتي في مجلس الأعمش. تعرفون في تلك الأزمان كان الرجل يحضر معه القلم مع المحبرة، فقال: كنت تكتب من محبرتي في مجلس الأعمش. فدخل وكيع إلى بيته وأخرج صرة مليئة بالدنانير وقال له: خذ هذه فوالله ما أملك غيرها. يعني انظر كيف رأى أن صاحبه هذا له عليه حق، وأن من المعروف أن تعرف لذي الحق حقه ولذي الفضل فضله ولذي المعروف معروفه. فلما ذكره أنه كان يكتب من محبرته في مجلس الأعمش صنع معه هذا الصنيع وجازاه هذا الجزاء وأخرج له هذه السرة المليئة بالدنانير. ولا يزال طالب العلم بخير ما عرف المعروف لأهله وعرف الفضل لمن يستحقه. ووكيع هو صاحب المقولة المشهورة عندما قال: ما نعيش إلا في ستره، يعني إلا في ستر الله، ولو كشف الغطاء لكشف عن أمر عظيم. ما أحسن هذا الكلام عباد الله، ما نعيش إلا في ستره، كأنه يقول هذا الكلام حين سمع ثناء عليه، فقال: ما نعيش إلا في ستره، في ستر الله، ولو كشف الغطاء لكشف عن أمر عظيم. نعم.
قال: حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش،
وهو سليمان ابن مهران أبو محمد الكاهلي مولاهم، ثقة حافظ عارف بالقراءات، إلا أنه كان يدلس كما تقدم. والأعمش أحد أئمة الدين وأحد عباد الله الصالحين، لم تفته تكبيرة الإحرام في صلاة الظهر 70 سنة رحمة الله عليه. نعم.
قال عن طلحة بن مصرف.
طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب الهمداني اليامي. طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب الهمداني اليامي أبو محمد ويقال أبو عبد الله، ثقة قارئ فاضل، أخرج له الجماعة. جاء في ترجمته إخواني في الله، انظروا إلى هذا الموقف العظيم الذي ما أحوجنا والله إليه في مثل هذه الأزمان. قال في ترجمته: كان يسمى سيد القراء بالكوفة، كان يسمى سيد القراء، ولما علم إجماع أهل الكوفة على أنه أقرأ من بها ذهب ليقرأ على الأعمش رفيقه لتنزل رتبته عندهم، ويأبى الله إلا رفعته. يعني حصل إجماع بين أهل الكوفة أن طلحة بن مصرف هو أقرأ من فيها، أحفظ من فيها للقرآن وللقراءات. فلما علم بذلك وراء إجماع الناس عليه، هل افتخر بهذا وترفع على إخوانه؟ الجواب لا، ذهب يقرأ عند الأعمش. الذي سيراه يقرأ عند الأعمش سيقول نعم أنه ماذا طالب، وأن الأعمش ماذا أقرأ منه. فذهب يقرأ عند الأعمش من أجل ماذا؟ أن تنزل رتبته عندهم. قالوا: ويأبى الله إلا رفعته، يأبى الله إلا أن يرفعه. اليوم ما أحوجنا إلى مثل هذا الأمر إخواني في الله، كما اليوم من طالب علم بمجرد أن يشار إليه أنه ربما فتح الله عليه في باب من الأبواب أو في فن من الفنون، ربما نسأل الله السلام والعافية تراه لا يتمالك نفسه، وربما شمخ ونفخ وارتفع وتعالى ورأى أن البقية من إخوانه ومن زملائه كلهم دونه، وأنهم محتاجون إليه ونحو ذلك. أما هذا فانظروا إلى هذا الموقف العظيم الذي ما أحوجنا إليه اليوم. وسبحان الله، هو كوفي ومع ذلك كان يقدم عثمان على علي، حتى قال: قد أكثرتم علي في عثمان ويأبى قلبي إلا محبته، يأبى قلبي إلا محبته. وكان أيضا يحرم النبيذ، وهاتان خصلتان عزيزتان في الكوفي. تجد الكوفي يقدم عثمان على علي، وأن تجد الكوفي يحرم النبيذ هذا نادر جدا. ربما يعني حتى ذكروا أنه ما اجتمع إلا في طلحة بن مصرف وفي عبد الله بن إدريس الكوفي، وإلا ما عدا ذلك فأكثره الكوفة على أنهم يقدمون عليا على عثمان. وطلحة بن مصرف له ولد اسمه محمد بن طلحة، حديثه في الصحيحين، قال أبو زرعة صدوق وتكلم فيه غيره. ومحمد أيضا له ولد اسمه عبد الرحمن بن محمد بن طلحة، وعبد الرحمن فيه كلام كثير. نعم.
قال عن طلحة بن مصرف عن عبد الرحمن بن عوسجة
الهمداني الكوفي، ثقة، خرج له البخاري في الأدب المفرد والأربعة، قتل مع ابن الأشعث حين خرج القراء على الحجاج. نعم.
قال عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من منح منيحة ورق أو منيحة لبن أو هدى زقاقا كان له كعدل رقبة، وقال مرة كعتق رقبة.
من منح منيحة، المنحة والمنيحة في اللغة هي العطية والصلة، المنحة والمنيحة العطية والصلة هذه في اللغة، فيقال منح فلان منحة أي أعطي عطية وصلة، أعطي منيحة أعطي صلة، ثم يستعمل عرفا عند العرب في ذوات الألبان، يستعمل عرفا في ذوات العرب عند العرب في ذوات الألبان. فتجد الرجل يقال منحه منيحة، يعني أعطاه ماذا؟ دابة، إما ناقة أو شاة أو بقرة يشرب من لبنها. وهذه المنيحة تكون على وجهين: الوجه الأول عطية للرقبة بمنافعها، عطية للرقبة بمنافعها، يعني يعطي ماذا؟ الدابة هي ومنافعها، يقول هذه الناقة لك تمليك، تمليك لرقبة هذه الدابة وللمنافع من ركوب ومن لبن وغير ذلك. والثاني قد تكون عطية فقط للبن، خذ هذه الناقة اشرب لبنها، فإذا انتهى ترجعها إليه. وكذا أيضا بالنسبة للثمار، كما سيأتي الثمار قد يعطي مثلا هذه النخلة، يقول لك هذه النخلة يملكها وما فيها من ثمرة، وقد يملكه الثمرة فقط، فإذا انتهى ما فيها يعيدها على صاحبها. نعم. من منح منيحة ورق، والورق معروف هو الفضة، أو منيحة لبن، أو هدى زقاقا، ذكر في الحاشية كلام ابن الأثير في النهاية، قال الزقاق بالضم الطريق، يريد من دل الضال أو الأعمى على طريقه، وقيل أراد من تصدق بزقاق من النخل، وهي السكة منها، السكة يعني المجموعة من النخل تكون على نسق واحد، على نسق واحد يقال لها سكة. قال والأول أشبه، لأن هدى من الهداية، يعني هدى زقاقا، هدى ضالا يريد مكانا. قال كان له كعدل رقبة، وقال مرة كعتك رقبة، أي كان مثل أجر عتك الرقبة. ووجه الشبه ماذا؟ وجه الشبه في هذا الآن، من منح منيحة ورق أو منيحة لبن أو هدى زقاقا كان له كعدل رقبة، قال وجه الشبه نفع الخلق والإحسان إليه، نفع الخلق والإحسان إليهم. يعني الآن من منح ورقا أو منح دابة ينتفع بها الممنوح أم لا ينتفع؟ ينتفع، وكذا أيضا يكون في إحسان إليه، وهكذا أيضا إخواني في الله من أعتق رقبة. نعم.
قال وأخرجه ابن أبي شيبة فقال رحمه الله حدثنا وكيع به.
نعم.
قال وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يحيى ومحمد بن جعفر.
يحيى بن سعيد القطان، ومحمد بن جعفر هو غندر، وكلاهما من الأثبات في شعبة، يحيى بن سعيد هو من هو، ومحمد بن جعفر كان ربيب شعبة، شعبة زوج أمه، وقد لزم شعبة 20 سنة. نعم.
قال حدثنا شعبة قال حدثنا طلحة بن مصرف عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب قال ابن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت طلحة اليامي قال سمعت عبد الرحمن بن عوسجة قال سمعت البراء بن عازب يحدث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من منح منيحة ورق أو هدى زقاقا أو سقى لبنا كان له عدل رقبة أو نسمة، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرار كان له عدل رقبة أو نسمة.
هذا الشاهد الآن في فضل لا إله إلا الله، الشاهد من الحديث ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرار كان له عدل رقبة، كان كأنه أعتق رقبة، لو أجر عتق رقبة. إن قال قائل كيف نجمع، كيف نجمع الآن بين هذا وبين ما جاء في الصحيحين من حديث أبي أيوب من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن اعتق كم؟ حديث أبي أيوب في الصحيحين كان كمن اعتق كم؟ 4 لقاب كان كمن اعتق 4 لقاب من ولد إسماعيل، وهنا قال كان كعدل رقبة، فكيف نجمع؟ نجمع بوجهين، إما أن نقول أن القيل يندرج تحت الكثير أو نقول إن هذا بحسب ما يقوم في قلب الذاكر، ما يقوم في قلب الذاكر. فإذا قال بحضور لقلبه وإقبال في جميعها كان له عدد الأربع، وينقص بحسب ما يقع له من الغفلة. فإنه إذا اجتمع القلب واللسان في حال الذكر كان الأجر أعظم وأكبر. نعم.
قال: فكان يأتينا إذا قمنا إلى الصلاة فيمسح صدورنا أو عواتقنا، يقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم.
لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، لا تختلفوا فتختلف، فعل مضارع منصوب هنا بعد فاء السببية لتقدم النهي، أي واقع في جواب النهي. لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، يعني لا يحصل منكم اختلاف بأبدانكم في التقدم والتأخر فيتسبب عنهم اختلاف قلوبكم بالعداوة والبغضاء والتحاسد والشحناء. يعني معنى هذا الحديث أن الاختلاف بالأبدان يؤدي إلى ماذا؟ الاختلاف في القلوب. يعني لو قال لنا قائل: هل معنى ذلك أن القلوب تبع الأبدان؟ الآن القلوب تبع الأبدان أم الأبدان تبع القلوب؟
الأبدان تبع
القلوب. الأبدان تبع القلوب، وهذا هذا الآن فيه إيش؟ نعم، هذا الآن فيه أن الأبدان تبع لي القلوب. يقول السبكي في المنهج العذب المورود، يقول: ولا يقال إن ظاهر الحديث أن القلب تابع للأعضاء. يقول: ولا يقال إن ظاهر الحديث إن القلب تابع للأعضاء، فإذا اختلفت الأعضاء اختلف القلب، فإذا اختلفت الأعضاء اختلف القلب. قال: فيكون منافيا لحديث ألا إن في الجسد مضغة، فيكون منافيا لحديث ألا إن في الجسد مضغة. إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله وهي القلب. قال: فإنه صريح الحديث النعمان في أن الأعضاء تابعة للقلب. طيب كيف الجمع؟ ثم وضح الجمع فقال: لأن حديث إن في الجسد مضغة موضوعه القلب والأعضاء في جسد واحد، لأن حديث النعمان على إن في الجسد مضغة موضوعه القلب والأعضاء في جسد ماذا؟ واحد. أما حديث الباب هذا فموضوعه قلوب وأعضاء لأشخاص كثيرين، لأشخاص كثيرين، فلا تنافي بينهما. أما حديث الباب فموضوعه قلوب وأعضاء لأشخاص كثيرين فلا تنافي بينهما. يعني واضح الجمع كيف؟ نقول حديث نعمان البشير الذي فيه أن القلب هو الملك وأن الأعضاء تابع له هذا هو الأصل، وهذا فيما يتعلق ببدن شخص واحد وجسد شخص واحد. أما هذا الحديث الذي معنا فإنه موضوع فإن موضوعه قلوب وأعضاء لأشخاص ماذا؟ كثيرين. إذا اختلفت أعضاء وجوارح هؤلاء الناس المختلفين الكثيرين هنا تختلف ماذا؟ قلوبهم، فلا تعارض بينهم. نعم.
قال: وكان يقول: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول أو الصفوف الأول.
إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، صلاة الله على عبد ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة الاستغفار، يصلون على الصف الأول أو الصفوف الأول. لو قلنا الصف الأول يكون إيش هنا؟ يحمل على معنيين: المعنى الأول على الصفوف الأول باعتبار ماذا؟ تعدد الجماعات والمساجد، باعتبار تعدد الجماعات والمساجد، وهذا معناه إيش؟ أن الصلاة إنما تقع على ماذا؟ على الصف الأول فقط. يعني قلنا باعتبار تعدد الجماعات والمساجد فمعنى ذلك أن الصلاة تقع على الصف الأول فقط، بجمع الصفوف الأول في هذا المسجد في ذاك المسجد في تلك الجماعة في تلك البلدان إلى غير ذلك. ويحتمل المعنى الصفوف الأول أن الصلاة من الله والملائكة تكون على الصفوف بحسب قربها من الإمام، من الإمام فلا تكون على درجة واحدة، في الصف الأول تكون الصلاة عليه ماذا أكثر، والذي بعده تكون ماذا أقل، والذي بعده أقل، وهكذا. ويكون المراد يعني في الجماعة الواحدة، يصلون على الصف الأول في الجماعة الواحدة. ولهذا لما قال عليه الصلاة والسلام يعني إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول قال والثاني، قال الأول والثاني، في الثالثة قال ماذا والثاني. فهذا يدل على أن الصفوف المتقدمة يقع لها الأجر، لكن الصف الأول هو أكملها وأعلاها، أكملها وأعلاها. جاء عند البزار من حديث أبي هريرة حديث إلا أنه ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر للصف الأول ثلاثا وللثاني مرتين وللثالث مرة، لكن هذا الحديث ضعيف عند البزار من حديث أبي هريرة، وفي إسناده أيوب بن عتبة وأيوب ضعيف. نكتفي بهذا، الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.